الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي دفعتا عنه الشر والمكروه، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته، وقيل حسبها بها فضلا وأجرا، ويحتمل منها الجميع. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي غفر لغير المشرك بالله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذنوب التي تقحم صاحبها في النار، وقيل هي الكبائر، وهي التي في الحديث المقحمات التي تقحم صاحبها في النار. قال النووي رحمه الله: أريد بالمغفرة أنه لا يخلد صاحبها في النار، لا أنه لا يعذب أصلا، وإلا فقد جاء عذاب العصاة، أو المراد أن يغفر لبعض الأمة الكبائر، وهو مخصوص بهذه الأمة. المهم أنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهي به إلى سدرة المنتهى، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، كان من الثلاث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطي خواتيم سورة البقرة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم، أي هذا الملك النازل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: قوله المؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد من رسله، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون، بارون، راشدون، مهديون، هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا. سؤال للمغفرة والرحمة واللطف، وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدق، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال تعالى: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه وإحسانه إليهم. وقوله: لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف، ف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب جهلا منا بوجهه الشرعي. روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة، وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية من قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، التي بعث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلايا وما نكرهه، ولا تبتلنا بما لا قبل لنا به. قوله: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. فاجتهد في حفظ الآيتين من آخر سورة البقرة، واجتهد في أن تقرأهما في كل ليلة حتى يكفيك الله تبارك وتعالى بهما كل ما يسوءك وكل ما تكره، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كل ما يكره بفضل الله تعالى. وعلينا عباد الله أن نعلم أننا بحاجة دائمة إلى أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نجدد التوبة لله تبارك وتعالى لو استطعنا مع كل نفس، فإن الذنوب متكاثرات، والأوزار كالبلايا نازلات وواقعات، والكمال في البشر محال، ليسوا كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولو أراد تعالى لجعلهم كالملائكة، ولكن الله جل وعلا خلقهم على هذه الصفة الإنسانية، يقع منهم الخطأ والتقصير، ويستغفرون ربا غفورا رحيما يغفر لهم ويرحمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. الله تعالى يدعو عباده إلى جنته وإلى مغفرته، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. وينادي جل وعلا عباده كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فطوبى لمن عرف أن له ربا رحيما غفورا كريما يقبل توبة التائبين ويقبل عثرات العاثرين إذا لجأوا إليه مخلصين صادقين. والله جل وعلا أخبرنا بأنه يحب التوابين من عباده، فقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يحب من عبده أنه كلما وقع في الذنب يتوب إليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. فإذا وقع العبد في الذنب وتاب إلى الله محققا شروط التوبة فإن الله يتوب عليه ما دام صادقا في توبته. لكن لو جاءته لحظة ضعف نفس فوقع في الذنب مرة أخرى ثم تاب توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه. ومهما تكرر الذنب وتكررت معه التوبة مستكملة شروطها فإن الله جل وعلا يتوب عليه. والأفضل أن العبد إذا وقع في الذنب يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله ويتوب إليه، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الحافظ الذهبي. ويشترط لصحة التوبة ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، فلا تصح توبة ممن هو مستمر على الوقوع في الذنب فمن أي شيء يتوب، والندم على ما وقع منه كما في الحديث: الندم توبة. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. الندم توبة. ثم إن الندم يدل على الصدق في التوبة. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود للذنب مرة أخرى. فإذا تاب وهو عازم على العودة للذنب فلا تصح توبته لكونه غير صادق في توبته. وإذا كان الذنب متعلقا بحق آدمي فيضاف شرط رابع هو رد الحق لصاحبه إن أمكنه أو أن يتحلل منه ما وقع في حقه. وشرط خامس، وهذا الشرط إنما هو في جميع العبادات، هو الإخلاص في التوبة، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مخلصاً له في توبته، وأن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، يعني قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل الحشرجة. فلو تاب في تلك الحال لا تقبل توبته. وكذلك شرط عام هو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه فرحاً عظيماً. النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الفرح الإلهي بتوبة العبد في الأرض فيقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه يئس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها أي براحلته قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. فأي فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أعظم من فرح هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ففرح الله تعالى بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا الرجل براحلته. هذا هو الكرم الإلهي. فهل من تائب إلى التواب الرحيم؟ أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، إنه هو التواب الرحيم. وأذكركم بأمر أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.